في عقد الكفن. سبق الإشارة شيء من هذا. قل الشيخ أحمد جزاه الله خير جمع شيء في هذا. نحبب تلخص جزاك الله خير.
أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فهو مختصر لما تم عرضه من قبل شيخنا جزاه الله خير في الأسبوع الماضي.
الصوت واضح لكم؟
نعم. وبعد يعني مراجعة بعض كتب الفقه في أكثر من مذهب لم يخرج نتيجة عن ما ذكرناه لله الحمد في الأسبوع الماضي جزاكم الله خيرا. فالأصل الذي استند إليه في قضية العقد وحلها ما رواه البيهقي في السنن الكبرى، قال رحمه الله: أخبرنا أبو القاسم طلحة بن علي بن الصقر ببغداد، أنبأنا أحمد بن عثمان بن يحيى الآدمي، حدثنا عباس بن محمد الدوري، حدثنا سريج بن النعمان، حدثنا خلف يعني بن خليفة قال: سمعت أبي يقول أظنه سمعه من مولاه، ومولاه معقل بن يسار رضي الله عنه.
أظنه سمعه،
قال: سمعت أبي يقول أظنه سمعه من مولاه،
سمعه
من مولاه، ومولاه معقل بن يسار. قال: ومولاه معقل بن يسار.
يعني علته خلف بن خليفة، وأبوه هذا ما أدري لعله مجهول.
قال: سمعت أبي. نعم، ماذا سماه في الإسناد؟ قال: لما وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم نعيم بن مسعود في القبر نزع الأخلة بفيه. هذا هو الأثر.
نعم، أثر نعيم.
وله تتم أحسن الله إليك من قول البيهقي. قال: قوله أظنه أحسبه من قول الدوري، ورواه أبو داود في المراسيل عن عباد بن موسى وسليمان بن داود العتكي أن خلف بن خليفة حدثهم عن أبيه قال: بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أبوه في ترجمة له ولا مجهول؟
يبدو ما وقف على. نعم، قال: سمعت.
ما يعرف الرواية الظاهر، لكن خلف بن خليفة أيضا، خلف الخليفة هذا من صاعد الأشجعي، اختلط.
نعم،
اختلط أيضا. ومتن أيضا سبق الإشارة يمكن إلى أنها نعيم مسعود ليس الأشجعي، وهذا يقيل يعني أنه لم يعني بقي بعد عهد النبي عليه الصلاة والسلام، مما يبين نكره في المتن. طيب،
نعم. نعم، هنا قول للسرخسي رحمه الله في المبسوط، قال: وإن تخوفت أن تنتشر أكفانه عقدته، ولكن إذا وضع في قبره يحل العقد لأن المعنى الذي لأجله عقدته قد زال.
يعني هذا الكلام السخزي هذا الكلام يعني جيد، يعني لأن يقول: وإن خفت أن ينتشر الكفن عقدته ثم حللته إذا أدخلته القبر، يعني يكون مثل ما تقدمت على حسب المصلحة، وأنه من باب العناية بالميت، والأخبار لم يأتي فيها ذكر العقد ولا ذكر الحل، ولم يرد لا هذا ولا هذا كما تقدم. فعلى هذا يكون الأمر راجع إلى من يقوم على كفن الميت، فإذا رأى خشية أنها مثلا تنتشر، مثل أن يكون الطريق وعر في نزول وارتفاع ونحو ذلك، أو طويل ونحو ذلك، فيعقده خشية أن تنتشر. وإن رأى أنه لا يحتاج إلى ذلك لأن القبر قريب نحو ذلك، ففي هذه الحالة لا يعقده، فيكون عقده مؤقت حتى يوضع في قبره، ولا يكون العقد داخل في الكفن، لا يكون عقد، إنما مصلحة لأجل حمله ووضعه. هذا كلام يعني كلام متين في الحقيقة، كلام متين من السرخسي رحمه الله، علقه بخوف انتشاره. ومثل ما تقدم معنا هذا في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن رأيتن كذلك. نقول كذلك: إن رأيت يمن تقوم عليه وتكفنه أن تعقده خشية أن ينتشر فافعل إن رأيت ذلك، لأنه مسكوت عن في الحديث، وما سكت عنه في الحديث فهو عفو وينظر فيه المصلحة. نعم.
وقال ابن قدامة في المغني رحمه الله: وأما حل العقد من عند رأسه ورجليه فمستحب، لأن عقدها كان للخوف من انتشارها، وقد أمن ذلك
بدأ. يعني هذا يعني كلام سبحانه متفق. يعني كلام القدامة يعني موافق لكلام السرخس، لأن عقدها يجي خوف الانتشار، كان هذا يعني عندهم لأجل مصلحة تتعلق بس مجرد حملة، وهذا كلام عظيم. وعلى هذا يكون العمدة في هذا على المعنى، والخبر لا يثبت كما تقدم. جزاك الله خير، بارك الله فيك.
نعم. قال رحمه الله، قال الإمام الحجاوي رحمه الله في كتاب الجنائز: وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز.
الحمد لله رب العالمين. قال رحمه الله: وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز، يعني أن السنة أن يكفن في ثياب ولا يكفن في قميص. والنبي عليه الصلاة والسلام كفن في ثلاثة أثواب كما حديث عائشة: بيض صحولية. لكن لو كفن في قميص وهو ما يخاط على قدر البدن، ما نسميه بالثوب اليوم، فلا بأس بذلك. والحديث وارد في تكفينه في قميص، تقدم أنه ضعيف، لكن ليس هناك منع. المقصود هو أن يستر الميت، لكن السنة أن تكون جميع الثياب ساترة لجميع الميت، ساترة لجميع الميت، ولأن لباس الميت يخالف لباس الحي، فالقميص من لباس الأحياء، والميت لباسه على هذا الوصف. ولهذا الإنسان الذي يدخل في النسك فيه شبه من لباس الميت، فيلبس ثياب غير مخيطة ليس لها أكمام ولا تخاريص ولا جيب من هنا ولا من هنا ولا أزرار، لأنه يتشبه أو لأجل يذكره هذا اللباس بالموقف في يوم القيامة. فلباس الميت على هذا الوصف، لكن يستر جميع بدنه، يستر جميع بدنه. لكن إن كفنا في هذا لا بأس، لأنه لا نهي في هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: كفنوه في ثوبيه، وقال: أشعر نهائياه. جاءت الأخبار بالأمر بكفن الميت والمقصود ستره، فبأي شيء حصل فإنه يحصل الواجب بذلك. واللفافة والمئزر لماذا؟ لأن القميص في الغالب يكون يعني لا يكون ساترا ونازلا حتى يمكن أن يلف، فلهذا يحتاج إلى الإزار حتى يستر باطنة العورة أبلغ الستر. ثم اللفافة حتى يستر جميع، لأن القميص لا يستر الرأس والإزار للنصف الأسفل، فلا بد من لفافة. ولهذا جعلها ثلاثة أثواب، جعلها ثلاثة أثواب، لأن أو ما يكفل فيه ثلاثة، منها قميص ومنها إزار، أو هي قميص وإزار ولفافة. والنبي عليه الصلاة والسلام كفن في ثلاثة أثواب، وقوله جاز إشارة إلى أن الأفضل هو ما تقدم. نعم.
قال رحمه الله: وتكفن المرأة في خمسة أثواب: إزار وخمار وقميص ولفافتين، والواجب ثوب يستر جميعه.
نعم. وتكفن المرأة في خمسة أثواب، في خمسة أثواب، ثم بين ذكرها وأدخل في الأثواب القميص والدرع، فليبين أنه قد يطلق على القميص ثوب، وهذا لما جاء في حديث ليلى بنت قانف الثقفية عند أبي داود من رواية نوح بن ربيعة الثقفي عن داود، اختلف فيه هل هو داود ما بعاصم وغيره، وهذا الإسناد ضعيف، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام ناولهم الحقاء، ثم ناولهم الإزار، ناولهم الحقاء، نعم، ثم ناولهم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم أدرجت في الثوب الآخر. خمسة أثواب، خمسة الثواب. وهذا الحديث جاء برواية أخرى وقال الحافظ إنها صحيحة عند أبي بكر الجوزقي في مستخرجه، وذكر هذه الثواب الخمسة وقال إنها زيادة صحيحة. أنا ما اطلعت على السند ولا أدري عن الكتاب هذا هل هو موجود هل هو مطبوع، كتاب أبي بكر الجوزقي وإمام متقدم رحمه الله، وصحح الحافظ رحمه الله هذه الزيادة، فإن ثبت فهو حجة فيما ذكروا وأنها تكفن في خمسة أثواب. وهم من جهة المعنى قالوا إن المرأة يزيد كفنها على كفن الرجل لأنها أشد عورة، لأن عورتها أشد من عورة الرجل، ولأنها مأمورة بالتستر في حال الحياة أكثر من تستر الرجل، فكذلك في حال الوفاة تكون أكثر، ولهذا زادت بثوبين، يعني ثوبين. لكن المصنف قال والواجب ثوب يستر جميعه، يستر جميع الميت من رجل أو امرأة، ما سبق هو الأكمل والسنة. ومن أهل العلم من قال إنها تكفن في ثوب واحد يسترها، لحديث أم عطية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا فرغتن فآذنني، قال فآذناه فأعطانا حقوه وقال أشعرنها إياه، اجعلنه شعارا. الشعار هو الذي يلي الجسد، سمي شعار لأنه يلي شعر الجسد مباشرة، والدثار ما فوقه. ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين أن الأنصار شعار والناس دثار، يا أيها المدثر، لأنه تدثر وعليه ثيابه أي الملتحف. فالشعار هو الذي يلي الجسد، سمي شعار لأنه يلي شعر الجسد مباشرة، فهو أقرب شيء بل هو ملتصق بالجسد، والدثار ما فوقه. لكن فيما يظهر لا دلالة في الحديث، بل إن دلالته من جهة المعنى ظاهرة في أنه يشرع أن يزاد عليه، قال أشعر نهائية يعني، ولهذا قال إذا فرغتن فآذنني حتى ينفصل الثوب أو هذا الحق مباشرة، آخر يعني يكون آخر عهد بالنبي عليه الصلاة والسلام، ثم مباشرة يلبس أو تشعر به ابنته. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما أعطاهم الشعار وقال الحق وقال أشعرنها إياه إذا فرغت، لا، جعله عليه لابسا عليه الصلاة والسلام. فلما فرغنا من غسلها أخبروه فناولهم الحق عليه الصلاة والسلام حقه، وسمي الحق لأنه يعني مربوط بحق الإنسان بالحق، فأعطاهن الحق فأشعرنها إياه. هذا يدل على أنه هناك لباس آخر، إنما أراد لباسا خاصا لبركته فيكون من جسده إلى جسدها مباشرة، فقال أشعرنها إياه. والواجب ثوب يستر جميعه، ثوب يستر جميعه، لأن هذا الواجب سدلوا بالحديث المتقدم فأشعرنها إياه، ولهذا لو لم يكن إلا ثوب واحد وهو ساتر، والستر لا بد أن يتحقق فيه التغطية لجميع البدن. الأمر الثاني ألا يصف البدن بأن تظهر يظهر لون البشرة. الأمر الثالث ألا يحدد شيئا من أعضائه خاصة العورة، خاصة العورة لأنه يعني غير سميك فربما يحددها، لكن حينما يلف عليه لف في الغالب هو يكون ضافيا لا يحددها. وفي حديث خباب رضي الله عنه في قصة مصعب رضي الله عنه أنه لم يكن له ثوب واحد، هذا في البخاري. في حديث أيضا حذيفة في قصة حمزة عند أحمد لم يكن إلا ثوب واحد فكفن فيه، ثم وضع على شيء على جن على 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 رجلي شيء من الأذخر من الإذخر، لأن الواجب هو ستر جميع البدن، كما في حديث خباب رضي الله عنه، وفيه أنه رضي الله عنه جاء بثوب فإذا غطي وضع على رأسه بدت رجلاه، وإذا وضع رجليه بدا رأسه، فقال عليه الصلاة والسلام: غطوا رأسه واجعلوا على رجليه شيئا من الإذخر، وهو نبت طيب الرائحة روح عند المكة. وهذا يدل على أن هذا هو الواجب، ويدل على وجوب ستر البدن جميع البدن أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبروه بأنه إذا غطي رأسه بدت رجلاه قال: اجعلوه على رأسه واجعل جهيم شيء من الأذخر أو الأذخر. دل فإذا كان يوضع شيء من الأذخر فعند وجود الثوب الذي يغطي يكون واجبا، وأنه لا يترك شيء من بدنه بارز والثوب يغطي جميعه. هذا هو الواجب في كفن الميت. نعم نعم هنا. من جهة الوتر لا شك له معنى، الوتر له معنى، فالوتر في هذا لعله يعني يكون هناك قصد والله أعلم، من جهة أن الوتر أمر مطلوب وخاصة في لباس الميت، لكن هل هو يعني قصد قصدا أو لأن يعني أقل الواجب ثلاثة أثواب على قول، مثل غسل الميت أيضا أنه يغسل، ولهذا في نفس الحديث اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام بدأ بالثلاث، ولهذا قال بعضهم يجب غسله ثلاثا كما تقدم معنا، مع أن الواحد وتر فلم يقل اغسلنها واحدة أو ثلاث، قال ثلاثا، كون نص على الثلاث سكت عن واحدة ابتدأ بها، فإنه تجب الثلاث ويكون قصد إليها، ففيه دلالة على القصد إلى الوتر. ثم قال خمسا، هذا باب الغسل، سبعا ذكر الوتر، كذلك في باب اللباس يظهر والله أعلم أنه أمر مقصود، أنه مقصود لكن كما تقدم ليس بواجب. أما الثوب وليكفي ثوب واحد أخذوا من قوله عليه الصلاة والسلام أنه قال كفنوا في ثوبيه في حديث ابن عباس، كفنوا في ثوبيه، ولهذا حينما دار الأمر بين أن يكفن في ثوبيه، لأن المحرم له يلبس ثوبين إزار ورداء، فإذا قيل إن الوتر مقصود فلا نقول إن من مات محرما يكفن في ثلاثة أثواب حتى يحصل وتر، لأن مصلحة لباس الإحرام في هذا غالبة، وإن فات الوتر، لأن لا يمكن جمع مثلا بين الوتر وبين لباس الإحرام، فهما ثوبان الإزار والرداء، ولهذا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، جاء عند مسلم ملبيا لكن الصواب ملبيا، فإنه والفهون للتعليل. ثم أيضا مثل ما تقدم في الرواية لا يغطى رأسه ولا تغطى رأسه، كذلك الوجه على الرواية الأخرى، فترك لأجل كونه محرم وباقي على إحرامه وحتى ويبقى على ثياب إحرامه وهما الإزار والرداء. فليظهر والله أعلم أنها مقصودة، ولهذا اختار الله لنبيه هذه الأكفان البيض الثلاثة، كفن رسول في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيهن قميص ولا عمامة. نعم.
قال رحمه الله فصل.
نعم. الكفن يعني لا بأس، ليس بواجب، سنة، حديث ابن عباس البسوا من ثيابكم بياض وكفنوا فيها موتاكم، حديث سمرة بن جندب كذلك. فثبت البياض بالسنة من جهة أنه كفن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو اتفاق من الصحابة، وثبت بالسنة الفعلية يعني بهذا، وثبت أيضا بالسنة القولية. وكونه كفن فيه عليه الصلاة والسلام وإن كان يعني هو بعد وفاته، لكن لا شك أنه مما اختاره الله لنبيه سبحانه وتعالى، ومما أجمع عليه الصحابة لأنهم حضروا وفاته عليه الصلاة والسلام. أما لو كفن في أي لمس، لأن الواجب هو ستر الجميع. وفي حديث مصعب بن عمير حديث حمزة كفن فيما تيسر ولم يكونوا يعني يتكلفون شيئا من الثياب، ثم لم يأتي حديث يدل على وجوب ذلك، يدعو ذلك، لأن قال كفنوا البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم، كفنوا موتاكم. والإنسان يلبس البياض ويلبس غير البياض، والنبي لبس غير البياض عليه، لبس الأخضر ولبس الأحمر عليه الصلاة والسلام، كذلك الكفان. نعم.
قال رحمه الله: فصل. السنة أن يقوم الإمام عند صدره وعند وسطها ويكبر أربعا.
نعم. قال: السنة أن يقوم الإمام عند صدره، هذه عبارة خرق رحمه الله، وترك عبارة الأصل في المقنع وهي أصح، والمقنع هو أصل هذا الكتاب، ونص على أنه يقف عند رأس الرجل، عند رأس الرجل، وهذا هو الأصح، لحديث أنس عند أحمد والترمذي وليث أبي غالب أنه رأى أنس بن مالك صلى على رجل فوقف عند رأسه أو قام عند رأسه، وصلى على امرأة فقام عند عاجزتها عند وسطها، فقال أبو غالب: أهكذا رأيت رسول الله صلى الله قام مقامك عند الرجل ومقامك عند المرأة؟ قال: نعم. وهذا فيه فصل بين موقف الإمام في صلاته على الرجل وصلاته على المرأة، وأنه يقف عند وسط المرأة وعند رأس الرجل. أما وسط المرأة هذا في الصحيحين من حيث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها. الوسط اختلف في تسكين الطاء أو فتحها، وبعضهم فرق يعني بين الشيء الذي لا يبين بعضه، وجلست وسط الدار وجلست وسط القوم، فما كان يبين بعضهم بعض حركت، وما كان ليس يبين سكنت. وعلى هذا يكون المرأة وسط المرأة مثلا، وقيل يجوز هذا وهذا. فصلى عليه الصلاة والسلام عليها وقام وسطها كما في حديث سامر رضي الله عنه، لكن كما قال صاحب المغني رحمه الله وقره الشارح الموضع قريب، فمن قام عند صدر الرجل فكأنه قام عند رأسه. ثم أيضا ليس فيه سنة قولية أنه عليه الصلاة والسلام قال صلوا عند رأس الرجل وعند وسط المرأة، ليس فيه، إنما هذا نقل من فعله من حديث أنس، ومعلوم أن قيام الرجل عند صدر الرجل في الغالب أنه يكون قريبا من رأسه جدا، وربما أن يكون كما قال بعض العلماء أنه قام بينهما، فإن قلت عند صدره وعند رأسه فالأمر قريب، فالأمر قريب. وإذا بقي على يعني أخذنا بظاهر الخبر وأن أنس في مقام البيان حينما سئل فقال نعم عند رأس الرجل، فيكون أقرب إلى رأسه، لكن عليه يتحرى أن لا يخرج عنه، وإن كان بإزاء أو بعض بدنه بإزاء صدره أو بإزاء كتفيه. نعم. قال: وعند أن يقوم عند صدره وعند وسطها، عند وسطها نعم كما تقدم. نعم عند صدره في الحديث يعني، ما أدري والله ما أنا والله ما تبعت الخبر، لكن معروف عند رأسه. أقول يعني يراجع الخبر، يراجع في تخريج الخبر ورواياته ينظر، فإن وردت هذه الرواية، إن ورد رواية بهذا فيكون الأمر كما قال صاحب المغني رحمه الله، ذكر الشارح أيضا معناه أو ذكره عنه أنه الموضع متقارب عند صدره وعند رأسه، لكن يحتاج أن تراجع. والحديث رواه أحمد الترمذي ولا بأس به. نعم.
قال رحمه الله: ويكبر أربعا، يقرأ في الأولى بعد التعوذ الفاتحة، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية كالتشهد.
نعم، ويكبر أربعا، كبر أربع تكبيرات، وهذا هو قول جماهير العلماء. وجعل ابن عباس ثبت أن يكبر ثلاثا، أقل ما قيل ثلاث وأكثر ما قيل تسع، فنقلت خمس تكبيرات، ست تكبيرات، سبع وثمان، لعلها ثمان وتسع، لكن الذي ثبت في السنة أربع تكبيرات وخمس تكبيرات، وما سواها من قولها عن الصحابة رضي الله عنهم. أما ثلاث هذا لعله يعني لما وقع سهوا، كما وقع لأنس عند البخاري أنه رضي الله عنه كبر ثلاثا فسلم، فقيل له في ذلك فكبر الرابعة، يعني كأنه نسيها فكبر الرابعة. فأما أربع تكبيراتها ثابت في الصحيحين من حديث ابن عباس ومن حديث جابر ومن حديث هريرة، لو كبر أربع تكبيرات. ففي الصحيحين من حديث جابر من حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام كبر على النجاشي أربعا، حديث ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام مر بقبر جديد فسأل عنها الحديث وفيه أنه صفهم وكبر عليه أربعا. كذلك أيضا عند ابن ماجه بسند صحيح عن ابن عمر أنه صلى أو كبر على النجاشي أربعا. التكبيرات الأربع هذه عليها جماهير العلماء، وجاء أنه كبر خمسا في حديث زيد بن أرقم عنده في صحيح مسلم أنه كان قال كان يكبر على جنائزنا أربع على جنائزنا أربعا فكبر على جنازة خمسا، وأخبرهم أنه قال ما نسيت، وأنه صنع مثل ما صنع النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء ست تكبيرات عن علي رضي الله عنه أنه كبر على سهل بن حنيف ستا وقال إنه شهد بدرا، هذا رواه البخاري في تاريخه، رواه البخاري في تاريخه وهو عند البخاري بدون القيد إنه كبر على سهل بن حنيف، زاد البخاري في تاريخه ستا، ورواه الدارقطني غيره. وجاء أنه كان يكبر على أهل بدر ستا وعلى بقية الصحابة خمسا وعلى سائر الناس أربعا أربعا. وجاء التكبيرات على حمزة رضي الله عنه، كبرت التكبيرات في حديث في ثبوتها نظر. فالأثار في هذا جاءت عن الصحابة وفيها اختلاف، من أهل العلم كما ابن القيم قالوا إنه عليه الصلاة لم يحد حدا، من زاد فلا بأس به، ومنهم من قال كابن عبد البر إن الصحابة اتفقوا على أنه لا يزاد على أربع تكبيرات، وذكروا في هذا أثرا لكن المنقطع لا يثبت، أن عمر رضي الله عنه جمع الناس جمع الصحابة وسألهم قال يعني نتفق على أمر في تكبيرات الجنازة، وأن بعضهم كان يكبر أربع وبعضهم يكبر خمسا، فاتفقوا على أربع تكبيرات. وهذا لا يثبت عنهم رضي الله عنه، ولو ثبت كان أمر اجتهادي، وفي نفس الخبر دليل على أنه لا بأس به، لكن رضي الله عنه إن ثبت دل على أنه أراد أن يجتمعوا حتى لا يحصل خلاف نزاع، إنه ربما يحصل خلاف نزاع، وقد يكون بعض من يحضر بعض الجنائز يقصر علمه من غير الصحابة فلا يدري هذا يكبر خمس وهذا يكبر أربع وهذا يكبر ست، فلا يفقه ما يصنعونه رضي الله عنهم ويقصدونه، فهل يدل على الخلاف في هذا؟ ومن أهل العلم من قال يقتصر على ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وأربع تكبيرات أو خمس تكبيرات، وجماهير العلماء الأربعة على لا يزاد على أربع تكبيرات، أنه الثابت في جميع الأخبار أو أكثر أخبار في الصحيحين وغيرهما عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا في تكبيرات الجنازة التي بين يديه، ولا الجنازة التي تكون في القبر، ولا الجنازة الغائبة. فكبر عليه الصلاة والسلام فكان يكبر على الجنائز هذه التكبيرات. وتقدم أنه في النجاشي كان غائبا، والقبر اللي كبر عليه كان قد دفن قبل أن يصلي عليه، فهذه الأحوال يبين أنه كان يكبر التكبيرات، لكن ربما زاد لدلالة حديث زيد بن أرقم، وقد يفهم منه كما فهم الصحابة رضي الله عنهم جواز الزيادة على ذلك، لأن علي رضي الله فعل ذلك ولم ينكر، ولم يؤثر أن أحدا أنكره. كذلك أيضا من فعل مثل ما فعل، وعند جماهير العلماء هذه قد تكون من أيضا من أجود المسائل استدلوا بها على هذه القاعدة، وهي فعل الصحابي الذي ينتشر ولا يظهر خلافه، وحجة عند جماهير العلماء، ويكون المقصود من هذا هو المبالغة في الدعاء. وقد يؤيد هذا والله أعلم أنه لم يأتي في الأخبار الصحيحة تعيين وقت الدعاء في الجنازة، لم يأتي تعيين وقت الدعاء في الجنازة في خبر صحيح لا يسلم. كذلك قراءة الفاتحة، قراءة الفاتحة جاءت الأحاديث مطلقة، وأنهم سمعوا أن النبي عليه الصلاة والسلام يدعو في صلاته، حديث عوف مالك، حديث أبو هريرة، حديث واثلة بن أسقع، حديث أبي إبراهيم الأشهري عن أبيه، حديث عائشة، حديث بعضها صحيح جزما وبعضها في كلام، لكنه معتضد بغيره من الأخبار. المصنف رحمه ذكر شيئا من ذلك ما سيأتي إن شاء الله، حتى قال بعض العلماء إنه لا قراءة فيها، لكن صواب أن فيها قراءة، ولهذا قال المصنف رحمه يقرأ في الأولى بعد التعوذ، فيبين أنه يشرع التعوذ وقول بسم الله الرحمن الرحيم، وبعد التعوذ لم يذكر الاستفتاح، لم يذكر الاستفتاح، وهذا هو المشهور في المذهب، وهو قول الجمهور أنه لا استفتاح فيها لأنها مبنية على التخفيف. بل بالغ بعضهم كالمالكي والحنف قالوا لا يقرأ فيها شيء، صلاة الجنازة دعاء، كلها دعاء، ليس فيها قراءة، ولأن الذي يقرأ الفاتح يدعو لنفسه، الحمد لله رب العالمين، يقول أثنى علي عبدي، يقول الحمد لله أحمدني عبدي، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي، فقالوا إنه يدعو لنفسه. والمقصود من صلاة الجنازة هو الدعاء الميت، لكن هذه معاني لا تقوى على مخالفة النصوص، لأن هذا من أقوى التوسلات، فالإنسان حينما يقرأ فيتوسل لنفسه حتى يدعو ربه سبحانه وتعالى. فكذلك من باب أولى أخوك المسلم الذي ارتهن بعمله أن تستحضر حالك وأن تتوسل، فإذا كنت تتوسل لنفسك وتدعو، فتوسلك بدعاء بذكر الفاتحة بالثناء عليه سبحانه وتعالى حتى يكون أبلغ في إجابة الدعاء، وهذا أظهر وهذا هو الصواب. لكن لم يأتي في الأدلة ذكر الاستفتاح، الاستفتاح وعنه عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يستفتح، أنه يستفتح، واختاره الخلال وهو قول الأحناف، والصواب قول الجمهور أنه لا استفتاح فيها، ولأن أقوى الأخبار في هذا هو حديث أبي أمامة ابن سهل بن حنيف، وهو خبر صحيح رواه ابن الجارود في المنتقى، وكذلك رواه غيره بإسناد صحيح عنه، رجاله رجال الشيخين، أنه قال لسعيد بن سيب ذكر صلاة الجنازة وأنه يكبر ويقرأ الفاتحة سرا ثم يدعو ثم يصلي، أو قال إنه يقرأ الفاتحة سرا ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو ثم يسلم سرا عن يمينه. وأبو أمامة هذا صحابي صغير له رؤية وليس له إدراك، مات سنة 100 وله 92 سنة، 90 سنة وسنتين، له 92 سنة رحمه الله. فعلى هذا يكون عنده عند موت النبي كم سنة؟ إذا نعم مات سنة 100 وله 92 سنة، نعم ولد في 8، يعني يكون له عند موت النبي كم سنة؟ سنتين، سنتين وشيء قليل، يعني هل هو يختلف الحق حسب ولادته، هل هو في أولها أو في آخرها، يعني كان له. فمثل هذا ليس له إدراك، ليس له إدراك. وعند أهل العلم وش حكم حديث هذا؟ وش حكم حديث متصل ولا مرسل؟ وصحابي ها؟ يعني حجة، مرسل الصحابي حجة، هل حكمه مرسل الصحابي ولا مرسل تابعي؟ ها؟ يكون حكم حديث حكم مرسل، لكن حكم مراسيل التابعي. الصحابي الذي ليس له إدراك يعني مجرد رؤية، يسمونها رؤية، له رؤية وليس له سماع، فبركة الصحبة لا يعدلها شيء. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى مثل هذا الصبي وليس له تمييز يكون صحابيا، أليس كذلك؟ صحابي لشرف الصحبة. لكن لو أن إنسان صغير أدرك تابعيا وله سنة في السنوات، هل يكون تابع ولا يكون تابعي؟ أدرك صحابيا وله 3 سنوات أو سنتين، نقول تابعي أو ليس، أو لا نقول تابعي؟ قصدي رأى صحابيا، يعني رجل رأى صحابيا، رأى صحابيا وله سنتان، مثل رجل الصحابة حنك صبيا، حنك صبيا، فهذا لم يدرك أحد إلا هذا الذي حنكه، أدركه وهو صغير، هل يكون تابع؟ كما نقول في من حنكه النبي عليه الصلاة والسلام وله رؤية وليس إدراك فيكون صحابي، أو نقول هذا خاص بمن رآه النبي، خاص نعم لشرف الصحبة يسمى صحابي. أما من أدرك الصحابي وهو في هذا السن ما نقول تابعي، ما نقول تابعي، لأن لا يحصل بذلك الشرف الذي يكون بشرف رؤيته عليه الصلاة والسلام، وهذا يقول له رؤيا. ولذا هو صحابي لكن روايته حكم رواية مرسل كبار التابعين. لماذا؟ يعني ما العلة أن أهل العلم قالوا إن روايته حكمها حكم رواية كبار التابعين؟ لأن الغالب عليه أنه يروي ماذا؟ أن روايته تكون عن التابعين وكبار التابعين، يعني نعم يروي عن الصحابة، يروي عن الصحابة، لكن لو جزمنا أنه روى عن الصحابة كان الواسط الصحابي، كان الواسط، لكن لا نجزم بهذا، بخلاف من له إدراك وسماع فروايته لا تكون مرسلة ولو كان دون البلوغ، وهم صحابة كثير رضي الله عنهم.
أحسن الله إليك. نعم. مثل هذا لو حدث عن الصحابي، نعم، أقول مثل هذا الذي أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، لو حدث عن الصحابي الذي حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم،
إذا حدث الصحابي انتهى خلاص. لكن الشان إذا قال، إذا أخبر بخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا نجزم بأنه صحابي،
لا نجزم أنه أسقط الواسطة.
إن
لو أنه حدث مثل ما يفعل ابن عباس واسقط الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، هل نقول أنه عدل وثقة ومثله مثل الصحابة؟
نقول ما دام أنه لم يذكر الواسطة بينه وبين النبي عليه السلام مثل التابعي الكبير، إذا أسقط هو يحتمل الذي أسقطه أن يكون صحابي، يحتمل أنه ماذا؟ وليس يحتمل صحابي أو تابعي.
نعم.
هو لم يقل مثلا حدثني مثلا عمر أو أبو بكر أو أبو هريرة أو جابر، ما قال، روى عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويحتمل أن الواسطة الصحابي، يحتمل الواسطة ماذا؟ تابعي. لكن اليقين أن نحمل اليقين أنه ليس بصحابي، ليس بصحابي مثل. ولهذا لماذا قلنا إن رواية التابعي عن النبي عليه ضعيفة أو مرسل؟ والمرسل هو أخف درجات الضعيف، أخف من المنقطع وأخف من المعضل، لأن المنقطع الواسطة لا يمكن أن يعني فيما دون الصحابة لا يمكن أن يكون صحابيا، لكن التابعي يحتمل أن الساقط ماذا؟ صحابي، ويحتمل أن التابعي، فلما احتمل كان أدنى درجات الضعف في الانقطاع في السند، المرسل فيه انقطاع. ولهذا لما قال البيقوني ومرسل صحابي منه سقط، كان كلامه مستدرك ليس بصحيح، يعني لأن لو كان الساقط صحابي لكان الحديث صحيح، فليس الساقط، لو علمنا أن الساقط صحابي لحكمنا بصحته، لكن الساقط واسطة لا ندري هل هو صحابي أو تابعي، اليقين عندنا التابعي. ثم التابعي هذا الذي حدث عنه هذا التابعي يحتمل أنه روى أيضا عن صحابي أو تابعي، اليقين أنه تابعي، وهكذا. العلماء تتبعوا الروايات فقالوا أكثر ما عثر عليه في هذا الباب أنه إلى ستة رجال. هذا الحقيقة يبين لك أن أهل العلم الذين ضعفوا المرسل أن حجتهم قوية، فوجدوا في بعض روايات التابعين أن بينه وبين النبي عليه أكثر من خمسة، هذا في الغالب لا يكون إلا في صغار التابعين، حتى فرق بعضهم التابع الكبير والتابع الصغير. فحديث أبي أمامة هو اسمه أسعد بن سهل بن حنيف، سمي على جده الأمه أسعد بن زرارة، وقيل إن النبي حنكه وسماه، واللي حنكه وسمى الله أعلم. فهذا الخبر هو أقوى ما ورد في هذا الباب، أقوى ما ورد في هذا الباب، ولهذا أخذ به كثير من العلم، فقالوا إنه يقرأ الفاتحة، والفاتحة وجوبها هو الصواب خلافا لمالك وأبي حنيفة، وأما المذهب وقول الشافعي أنها واجبة، ودليلها قول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ القرآن، هذا داخل فيه صلاة الجنازة، لأنها صلاة، وأن الله عز وجل يقول ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، لا تصلي، سماها صلاة، كما أنها في أحكامها كالصلاة في الأدلة العامة، فإذا كانت تدخل في مسمى الصلاة في سائر الأحكام فمن أولى الأحكام هو قراءة الفاتحة، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فهي صلاة، إلا أنها ليس فيها ركوع ولا سجود، إنما هي قيام وتكبيرات. أيضا ما رواه البخاري حديث ابن عباس عن طلحة بن عبد الله بن عوف أنه صلى بهم رضي الله عنه وصلى به على جنازة وقرأ بفاتحة الكتاب وجهر رضي الله عنه، جاء يتعلم أنها حق أو سنة وحق. جاء عند النسائي بسناد صحيح قرأ بسورة الفاتحة بالفاتحة وسورة، بفاتحة الكتاب وسورة، ولهذا استحب كثير من العلم أن يقرأ سورة ولو كانت قصيرة بعد الفاتحة، ولهذا كان الصواب وجوب قراءتها. واختار شيخ الإسلام قول مالك وأبي حنيفة وقال إن تستحب، لكن مالك رحمه الله ربما أنه لا يستحبها أصلا، لكن الصواب إما الوجوب ولا أو الاستحباب كما قال شيخ الإسلام، لكن أظهر هو الوجوب. نعم نعم إذا زاد قصدك. نعم، أما من جهة رفع اليدين فإنها ترفع على الصحيح، ترفع على الصحيح، وقول أحمد والشافعي خلافا لأبي حنيفة وأحد قولي مالك رحمه الله أنه لا يرفع يديه، الصواب أنها ترفع اليدان في التكبيرات الأربع، لأنها تكبيرة عن قيام، وهم اتفقوا على رفعها في التكبيرة الأولى، فالتكبيرة التي بعدها كذلك في حكمها، وكل قيام وكل تكبير بعد ذلك حكم التكبيرة الأولى، ولو كانت مختصة بحكم مثل هذا لا يسكت عنه، بل يبين يؤيده ما رواه عبد الرزاق بسند صحيح عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة في صلاة على الجنائز، وقد رواه عمر بن شبه النمري مرفوعا كما أخرجه الدارقطني في العلل من طريق عمر بن شبه، عمر شبه صاحب تاريخ المدينة والكتب، وهو إمام حافظ رحمه الله من شيوخ ابن ماجه وأرفخ ومحدث الكبير رحمه الله، وعله الدارقطني به وقال إنه تفرد بها، وإن قيل بما قال الدارقطني رحمه الله ففعل ابن عمر بمحضر من الصحابة، ومعلوم شدة اتباع ابن عمر للنبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذا الشيء مما يجعلها كالمرفوع، وكذلك ثبت عن ابن عباس عند سعيد المنصور أيضا، ثبت عن ابن عباس أنه كذلك كان يرفع يديه رضي الله عنه. هذا هو الصواب. أما حديث أبي هريرة عند الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام رفع يديه في أول تكبيرة ثم لم يعد، هذا حديث ضعيف، وقد يعني وهم من قواه من طريق يزيد فروة أو يزيد بن سلان يزيد، وهو ضعيف، الخبر لا يثبت، ولهذا كان الصواب هنا ترفع في كل تكبيرة. أما إذا زاد على التكبيرات الأربع فإنه يدعو بعد التكبيرات، لأن الأدعية عن النبي عليه السلام جاءت كثيرة، فعلى هذا يفرق الأدعية بين التكبيرات، يدعو مثلا بعد التكبيرة الثالثة مثلا بحديث عوف مالك، ثم بعد ذلك بحديث أبي هريرة، ثم بعد ذلك بحديث وائل بن أسقع، وهي أحاديث جيدة، حديث أبو عمر صحيح مسلم، وحديث مسقى رواه أبو داود في سند جيد أو صحيح عند أبي داود، حديث هريرة في سند ضعف، لكنه كما قال عليه الصلاة والسلام إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، فدل على أن المقصود هو الدعاء، أخلصوا له الدعاء، وهذا حديث جيد رواه أبو داود من طريق إسحاق ورواه ابن حبان وقد صرح بالتحديث، وهذا لعل احتج به جماعة كمالك وجماعة قالوا إن المقصود من الصلاة هو الدعاء وكلها دعاء، لكن يشتمل على هذا وعلى هذا، هذا من أحسن ما يكون حينما يتوسل الإنسان وهو على طريقة الصلاة بأن يتوسل بتلاوة كلامه، ولهذا استحب بعضهم الاستفتاح، لكن المسألة تقوم على الدليل في مثل هذا، ولهذا من توسط نظر إلى الأدلة، ثم الأدعية جاء فيها التوسع، والصحابة رضي الله عنهم كما تقدم زادوا في التكبيرات أو بعضهم رضي الله عنهم، وإن شاء جمع الأدعية كما في حديث أبي أمامة جمعها بعد التكبيرة الثالثة بين التكبيرة الثالثة والرابعة، ثم بعد ذلك دعا بما فتح الله عليه، لا بأس بذلك، سواء يعني اختصر أو طول، لكن عليه يراعي المقام، يراعي المقام، يعني من يصلي خلفه وكذلك أهل الجنازة. وإن كان بعض العلم يرى أن زيادة في التكبير ليس لكل أحد، كما تقدم في حديث علي رضي الله عنه، وأنه كان يكبر على سائر الناس 4 تكبيرات. نعم.
الصحابة رضي الله عنهم لم يسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم إسراء، يعني مع كثرة صلاة صلى الله عليه وسلم على الجنائز، ومع ذلك لم يسمعوا يعني يرفع صوته أو يشير، لا يدل دلالة الترك في هذا الموضوع تدل على أنه لم يكن يقرأ أحيانا أو
هذا، يعني هذا شيء ساكت ولا ينسب إلى ساكت قول. ثم جاء حديث صريح ناط ينطق بأنه قرأها عليه الصلاة والسلام، مع أن جاءت حديث لما ذكرت ضعيف، حديث أم شريك عند ابن ماجة، حديث ابن عباس أيضا عند الترمذي، وهما حديثان ضعيفان في صريح الأمر بالفاتحة، لكن الثابت في حديث أم شريك أنه أمرنا بفاتحة الكتاب، أمرنا الصلاة على الجنازة، لكنه ضعيف. وكذلك جاء حديث ابن عباس صريح في هذا بناء، لكن حديث ابن عباس البخاري أنه صلى رضي الله عنه قال لتعلموا أنها سنة، في رواية صحيحة وحق، سنة وحق، وهذا يكفي يعني يكون سنة. ثم أيضا لا يلزم مثل هذا، لأنها صلاة ليس لا يجهر بها، لا يجهر بها. فالنبي عليه الصلاة والسلام لماذا جهر بالدعاء؟ ليسمعوه حتى ينقلوه، أما الفاتحة فهم يحفظونها، ليس هناك حاجة يجهر بها عليه الصلاة والسلام. ولهذا لم ينقل أنه كان يجهر بالفاتحة في صلاته السرية في الصلوات المفروضات، ونقل أنه كان يجهر فيما زاد على الفاتحة، كانوا يسمعون منه الآية تلو الآية، ولم ينقل أنه كان يجهر بالفاتحة أو أنه جهر بشيء منها أو بآياتها في الصلاة السرية. وكأنه والله أعلم أنه لأجل أن تحفظ حديث مالك أنه سمع من هذا، ولعله قصد عليه الصلاة والسلام ذلك حتى يحفظ هذا الدعاء. كما أنه عليه الصلاة والسلام جهر، كان يجهر بالأدعية بعد الصلاة، حديث المغيرة وحديث عبد الله بن الزبير وحديث ابن عباس جهر، على خلاف هل الجهر لأجل التعليم أو الجهر مقصود، لكنه جهر عليه السلام وحفظوا هذه الأذكار من جهره بها عليه الصلاة والسلام، فهذا لا يدل. ولو تتبعنا هذه الطريقة وقلنا لو كان كذا لبطلت كثير من السنن، إذ السنن ينقلها الصحابة رضي الله عنهم، ينقلها مجموعهم، ينقلون جميعها، أو ينقل جميعها عن جميعهم، ينقل جميعها عن جميعهم، من صلاة الصلوات المفروضة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بهم صلاة الخمس، ومع ذلك في بعض الأحكام الواجبة فيها لم تنقل إلا من طرق فيها كلام، هل نقول ما ثبتت من التسبيح، تسبيح الركوع والسجود؟ ولذا اختلف بعضهم هل هو ركن أو واجب أو سنة. فحديث ابن عباس وما جاء في معناه، والعمدة حديث ابن عباس صريح في هذا وأنها تقرأ. ثم أيضا عموم الأدلة، يعني ما جاء في معناه من جهة عموم الأدلة الدالة على وجوب قراءة الفاتحة. نعم. قال يقرأ في الأولى بعد التعود الفاتحة ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية كالتشهد، هذا كله على حديث أبي أمامة ابن سهل ابن حنيف، أمامة ابن سهل ابن حنيف رضي الله عنه، وبعضهم سهل في مثل هذا، لكن يظهر والله أعلم أن هذا الترتيب في الحقيقة موافق للأدلة الأخرى، حديث فضالة بن عبيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عجل هذا، ثم قال إذا دعا أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه ثم ليصلي على النبي ثم ليدعو. فإذا كان هذا الترتيب وارد في الصلاة المفروضة فكذلك نقول في صلاة الجنازة، بحمد الله والثناء عليه، ومن ذلك قراءة الفاتحة، ثم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام تثني بها، ثم تدعو بعد ذلك، لأن قدمت الوسيلة أو ما تتوسل به، فهذا هو الأحسن، أن تقدم الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام على الدعاء، ثم حينما يدعو ترى أن الدعوات هنا كلها أنها سؤال ومسألة وطلب، كلها طلب للميت ودعاء له وشفاعة له بعدما أثنيت عليه سبحانه وتعالى. وهذا جاء في عدة أخبار كما تقدم، حيث بنيت الصلاة على مثل هذا الشيء، بل حتى بنيت صفتها من جهة الفعل، القيام فيه الذكر فيه القراءة، ليس فيه فيه قراءة القرآن القيام، والركوع فيه التعظيم، والسجود فيه الدعاء، وإن كان الركوع يكون فيه دعاء مسألة والسجود يكون فيه تعظيم، لكن غالب والأكثر في الدعاء في الركوع الثناء، وفي السجود الطلب، وهي دعاء المسألة. نعم نعم رواية نعم نعم سنادها صحيح، سنادها صحيح، قرأ بفاتحة الكتاب وسورة. وهذا في الحقيقة يعني يؤيد قول أهل العلم الذين قالوا إنها كالصلاة، كما أن الصلاة يقرأ فيها بفاتحة وسورة في السرية، كذلك هي صلاة الجنازة، فمبناها على الصلاة المفروضة أو النافلة، تقرأ بالفاتحة وما تيسر، كذلك صلاة الجنازة. نعم.
قال رحمه الله: ويدعو في الثالثة فيقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، إنك على كل شيء قدير. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما. اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، وأوسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار، وافسح له في قبره ونور له فيه. وإن كان صغيرا قال: اللهم اجعله ذخرا لوالديه، وفرطا وأجرا، وشفيعا مجابا. اللهم ثقل به موازينهما، وأعظم به أجورهما، وألحقه بصالح سلف المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم، وقه برحمتك عذاب الجحيم.
نعم. قال رحمه الله: ويدعو في الثالثة، يعني بعد التكبيرة الثالثة، على ما جاء في حديث أبي أمامة رضي الله عنه، فيقول: اللهم، يعني يا الله، اغفر لحيين وميت. المغفرة هي المحو والإزالة، فهي أبلغ من الستر، فالمغفر فيه وقاية ليس مجرد ستر، الشيء قد يستر ولا يقي كالثوب، لكن المغفر من حديد يستر ويقي، فلو أصابته الرماح والسيوف فلا يضره، لأن المغفرة من حديد. ولهذا قال: اللهم اغفر له، يعني محو الذنب وإزالة أثره، حتى لا يبقى له ضرر أو يكون بعد ذلك له أثر عليه، ولذا قد يستر عليه ويغفر الله في الآخرة. تحديث ابن عمر إن الله يبني، حديث ابن عمر رضي الله عنه: إن الله يدني عبده يوم القيامة حتى يضع كنفه عليه فيقول: أتذكر ذنب كذا وكذا وذنب كذا وكذا، وهو معترف ومشفق من ذنوب لم يرها عرضت عليه، فيقول الله عز وجل: أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. أغفرها، دل على أن الستر غير المغفرة. لكن من كان مستترا ولم يكن متهتكا حري بأن يقلع وحري بأن تناله المغفرة. اللهم اغفر لحيينا جميع الأحياء وميتنا جميع الأموات من أهل الإسلام وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا. هنا ذكر أربع جمل: حيينا وميتنا شاهدنا نعم حيينا وميتنا شاهدنا وغائبنا صغيرنا وكبيرنا ذكر صغيرنا وكبيرنا ذكرنا وأنثانا متقابلة: الحي والميت والشاهد والغائب والصغير والكبير والذكر والأنثى. هذا في الحقيقة إشارة إلى الشمول في مقام التفصيل. والمعنى: اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات، ودلالة على جواز مثل هذا، ولأن الحي والميت جميع الأحياء والأموات يدخل فيه الصغير والكبير والذكر والأنثى والشاهد والغائب. ومع ذلك قال: وشاهدنا وغائبنا، الحاضر والغائب يدخل فيه من كان حاضرا معهم ومن كان غائبا، سواء كان غائبا عن ناظرهم أو كان غائبا عن الحياة. وصغيرنا وكبيرنا يشمل الصغير الحي، الصغير الميت، الصغير من الذكور، الصغير من الإناث. وكذلك قال وكبيرنا يشمل جميع ما تقدم. وذكرنا وأنثانا يشمل الصغير والكبير والحي والميت من جميع من كان يمكن دخل تحت هذا الوصف، والأنثى كذلك. وهذا يبين أنه عند الدعاء ينبغي التفصيل، وهذا ورد في أخبار كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا أبلغ في التدلل وأن يكون الإنسان في هذه الحال في حال إقبال وإخبات وخشوع، وتكون هذه الدعوات كالمطارق على القلب حينما تتكرر. لا شك إنسان حينما يكرر هذه الكلمات يكون لها أثر في قلبه، سواء كانت دعوات لإخوانه المسلمين ممن يصلي عليهم أو لنفسه، ويدعو الإنسان نفسه: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وعافني وارزقني. والنبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما كان يدعو دعوات عظيمة، وتكون الدعوة شاملة لكن يكررها. وكان إذا قام عليه الصلاة والسلام وخرج قال: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وبصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا وبين يدي نورا وفي لحمي نورا وبشري نورا وفي مخي نورا وفي عصبي نورا وفي دون واجعل لي نورا وأعظم لي نورا. واجعل لي نورا يعني اجعل الأنوار كلها غامرة له. وهذه الألفاظ يدخل بعض بعض، ومع ذلك سأل الله عز وجل هذه المسائل كلها هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقال: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطأي وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت. الحديث كان عليه الصلاة والسلام يفصل في هذا الباب في الدعوات، وهذا أبلغ في الوصول إلى عتبة العبودية، ولا يصل إليه العبد إلا حينما يكون قد ذل لسانه وذل قلبه بكثرة الثناء عليه، وهو الإلحاح في الدعاء والطلب بعد الثناء عليه سبحانه وتعالى. قال
أحسن الله إليك،
نعم،
بعضهم خاصة في رمضان يكثر الحديث عن الدعاء دعاء القنوت، وينبه بعضهم حقيقة على أن يكون الإمام مجتنبا للاعتداء بالدعاء وملتزما بالجوامع، ولعل في هذا غفلة عن بعض، يعني كأنهم ينكرون كل تفصيل ويغفلون عن بعض الأحاديث الصحيحة الواردة في مثل هذا.
صحيح، أحسنت، هذا يعني هذا مطلوب لا شك، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام يختار الجوامع من الدعاء لا شك، هذا مطلوب. لكن حينما يدعو الإنسان أيضا لنفسه فإنه يفصل. وكذلك إذا كان مع إخوانه واختاروا ذلك فلا بأس. ولهذا يعني قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا صلى لنفسه فليصلي كيف شاء، سواء في القيام أو في الركوع أو في السجود نحو ذلك. فإذا كان من معه يؤثرون التطويل في السجود مثلا أو في الركوع فيطيل في الدعاء ويفصل وهم يحبون ذلك، فهذا إليهم إذا كانوا محدود معروف. أما إذا كان لا، أنه لا يدري وربما يطيل على الناس، فكما جاء في الأخبار: صلي وراءك الكبير والضعيف والسقيم، فيراعي مثل هذا. وفي باب الأدعية، في باب الأدعية هي أحيانا تكون في باب في الركوع، أحيانا تكون في السجود، وتكون بين السجدتين. أما في الدعاء اللي هو يكون عاما، هذا في باب القنوت، في باب القنوت. والقنوت ورد فيها أدلة معلومة وكلام أهل العلم في هذا، فالإمام يراعي وينظر ما هو المناسب ويصلي صلاة لا تشق على الناس. فإن آثروا شيئا وحصل يعني آثروا شيئا من ذلك ولم يحصل من بتطويله مضرة ولا أذى فلا بأس. وإن جهل الأمر فإن عليه أن يراعي حالهم ولا يطيل. نعم،
أحسن الله عليك. نسبة إلى الاعتداء أحيانا،
كيف
نسبة بعض الأدعية إلى الاعتداء وفي حقيقتها هي سالمة؟ يعني بعض الأئمة، بعض يعني الإخوة الدعاة وكذا ينكرون ويجعلون بعض الأدعية وهي صحيحة، لكن يقولون هذا يدخل في الاعتداء، فكان ضابط الاعتداء يعني وسع الحقيقة.
لا، الاعتداء في الدعاء مثل ما قال عبد الله المغفل لابنه لما قال: اللهم، سمع ابنه يدعو: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. قال: يا بني، هل لا سألت الله الجنة واستعذت به من النار؟ المعنى أنك إذا سألت الله الجنة حصلت على، أما القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. ثم قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه يكون أناس من أمتي يعتدون في الطهور والدعاء، يعتدون في الطهور والدعاء. فالاعتداء في الدعاء ذكر العلماء له أمثلة ونماذج في هذا. إنما الأدعية الواردة ليست اعتداء، الأدعية الواردة هذه ليست اعتداء، هذا باتفاق أهل العلم فيما يظهر، ما أحد يقول الأدعية الواردة عن النبي يقول فيها اعتداء. فإن كان يريد بذلك أنه يعني أطال إطالة كثيرة وشق على الناس، هذا ليس مع اعتداء، لكن المشقة على الناس والمأمومين هذه لا تنبغي، ويختار ما تيسر. فإن كان الذين خلفه لا يؤثنون التطويل فيختار الجوامع، وإلا فيطيل كما تقدم. لكن في باب القنوت لها العلم كلام في هذا مسألة التطويل، وأنه لا يطال إلا عند الحاجة، يطيل عند الحاجة، تنزل بالمسلمين نازلة ويحتاج أن يطيل الدعاء. النبي عليه الصلاة والسلام قنت 40 ليلة عليه الصلاة والسلام يدعو. فكما أن يكون طول القنوت في مدة الأيام التي يطيلها، فكذلك ربما يحتاج إلى الطول. ثم النبي عليه الصلاة والسلام قنت، ولم ينقل الصحابة التحديد في هذا، فدل على أن الأمر في الساعة فيما يكون يحصل به المقصود في الدعاء في هذه النازلة. فالذي يحدد أيضا ليس معه دليل يقول تدعو بكذا، لا، لأنه دعوة للغير، أو دعوة لغيرك، دعوة لغيرك، فعليك أن تجتهد في الدعاء والإلحاح، لعل الله سبحانه وتعالى أن يرفع هذه الدعوة لإخوانك المسلمين الذي تدعو لهم. نعم نعم.
قضايا الدنيا الذي يسأل مثلا أشياء دنيوية قد تكون يعني عادية أو يكره هذا، هل يستدل له بما ذكرت؟
طبعا هذه مسألة ليست يعني من هذا الباب، لكن الصحيح أنه لا بأس، لا بأس يعني أن يدعو بذلك على الصحيح. خلافا لمن قال إنه لا يدعو. ولهذا يقول موسى المغني: ولو قال أسألك جارية جدارا قوراء أو جارية حسناء نحو ذلك، قال لا بأس، يعني لا بأس بذلك. وأن حديث ابن مسعود أنه عليه الصلاة والسلام ثم ليتخير من المسألة ما شاء، الصحيح أعجبه إليه فليدعو به، هذا ما شاء، يعني ما موصوله الذي، وما موصوله من صيغ العموم الذي شاء فليدعو به، ولم يحدد عليه الصلاة والسلام. قال في حديث فضالة: ثم ليدعو، وحذف المتعلق، حذف المتعلق دال على العموم، ما قال ثم ليدعو بكذا أو كذا. ثم الإنسان يسأل رب حاجته كلها، يسأل رب حاجته كلها، ولا يترك شيئا ولا تحقر شيئا من حاجتك، بل لو أصبحت وليس في بيتك ملح قل اللهم أطعمني الملح، لا بأس. ليسأل رب، ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها، شسعه إذا انقطع والملح. حديث وإن كان فيها ضعف، لكن العلم ذكروها يقرنونها مقرنين لها في معناها، ثم الأخبار الصحيحة تشهد لها، يعني إن لم تشهد لها على سبيل النص تشهد لها على سبيل العموم دعوات. ولهذا يدعو ربه ويسأل ربه حاجته كلها، ثم نعلم أنه لا ينبغي أن يسأل أحدا. والنبي عليه الصلاة والسلام بايع أصحابه ألا يسألوا الناس شيئا، إذن إذا كان بايعهم ألا يسألوا الناس شيئا، المعنى سلوا الله حاجتكم كلها ولا تحقر شيئا مما تسأله ربك أبدا. سأل ربك كل شيء في صلاتك، في سجودك، في أي أحوالك، يعني المقصود من المسألة هو حصول المسؤول الشيء تسأله، والقصد إلى الحالة التي يكون عبد أقرب أمر مطلوب، في حال الصلاة، في سجوده، في ركوعه، في الجلوس بين السجدتين، وعموم الأدلة في الكتاب والسنة لا بأس بها. أما من قال إنه لا يدعو بملاذ الدنيا، هذا تخصيص بالرأي، تخصيص بالرأي. ولهذا قال ذلك الرجل في الحديث الصحيح: إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. الدندنة يعني الصوت الذي يسمع شيئا فشيئا، والهينمة الذي لا يكاد يدرك، يعني يسمع شيئا ويسمع. فسألها النبي قال: أسأل الله الجنة وأعوذ من النار. فقال النبي: حولها ندندن، حولها ندندن. والنبي عليه السلام لم يقيد لا في هذا ولا في غيره، بل كان من الدعوات يدعو بها النبي عليه الصلاة والسلام: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم.
في الدعاء
قال رحمه الله: إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، أي ما ننقلب إليه، منقلبنا أي ما ننقلب إليه بعد هذه الحياة في البرزخ وبعد ذلك، ومثوانا ما نصير إليه، إنك على كل شيء قدير. هذا الحديث: اللهم اغفر لحينا وميتنا، هذا رواه أهل السنن إلا النسائي عن أبي هريرة، وحديث صحيح. ورواه الترمذي والنسائي من روايه أبي إبراهيم الأشهري عن أبيه. واختلف هل خبر عن أبي إبراهيم ولا عن أبي هريرة، لكن أبو إبراهيم هذا لا يعرف وأبوه لا يعرف. وجاء أيضا من رواية عائشة هذا الخبر عند الحاكم وفي سند الثيرين، فأصح روايات هذا الخبر عن أبي هريرة. لكن ما ذكر صنع هنا: إنك تعلم منقلب مثوانا وإنك على كل شيء قدير، هذه ليست في الخبر، ليست في الخبر. ومن أراد أن يقولها فلا يدخل، الأحسن لا تدخل في الخبر، بل يقول الخبر الوارد، فإن شاء أن يقول بعد ذلك من أدعية لا بأس، لكن لو لم يدخلها في الخبر كان أحسن، حتى يقول ما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام. قوله والسنة هذه أيضا ليست في الخبر، الإسلام. وإذا كانت الحياة على الإسلام فالإسلام الحياة على الإسلام هي الحياة على السنة، هي الحياة على السنة الإسلام. ومن توفيته منا فتوفه عليهما، أيضا هذه ليست في الخبر، الصواب فتوفه على الإيمان، هذه رواية الترمذي. وعند أبي داود فمن أحييته منا فأحيه على الإيمان، ومن توفيته فتوفى على الإسلام، وهي منقلبة على بعض الرواة، ورواية الترمذي أصح من رواية أبي داود رحمه الله. الصواب أنك أحييته الحياة فأحي على الإسلام في الحياة، والوفاة على الإيمان. وهذا هو المناسب، أن يسأل ربه أن يوقع على الإيمان، أن يكون باطنه صالحا وقصده صحيح. أما في الحياة فالأصل الإنسان يقبل منه الإسلام، ولهذا المنافق إذا أراد الإسلام نقبل منه، فسأل الله يحيي على الإسلام، والمعنى بالإسلام مع الاستسلام والانقياد، لكن سأل الله حالة أعلى وأعظم، وهو أن يلقاه وهو صحيح الدين، وأن يكون باطنه خيرا من كظاهره أو خيرا من ظاهره على الإسلام. قال اللهم اغفر له ورحمه، هذا حديث عوف بن مالك، من هنا بداية حديث عوف بن مالك، اللهم اغفر له وارحمه. قال لما قال صليت خلف النبي صلى النبي عليه الصلاة والسلام فحفظت منه فحفظت منه، هذا يبين أنه قال عليه الصلاة والسلام دعاء غير هذا، لكن حفظ منه عوف. قال فتمني حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت رضي الله عنه لما سمع من الدعوات من النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم يعني اغفر له كما تقدم وارحمه، اغفر له وارحم. المغفرة الرحمة أثر لها، لأن العبد يتهيأ للرحمة بعدما يغفر له، حينما يمحى الذنب ويزول الذنب يدخل تحت الرحمة. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى الجنة، وهي مستقر رحمته سبحانه وتعالى، فكأنها تخلية ثم تحلية، تخلى من الذنوب المعاصي ثم بعد ذلك يكون أهلا لدار الطيبين الطاهرين وهي الجنة. وعافه أي من السوء، ومن ذلك أهوال القبر وعذاب القبر. وعافه واعفو عنه، وعافه واعفو عنه، كذلك العفو عنه بمعنى التجاوز، عافه واعفو عنه، لأن العبد أهل للذنوب والمعاصي، فسأل الله سبحانه وتعالى يعافيه من عذاب القبر وأن يعفو عنه. ولا شك أنه إذا عفو التجاوز، وهو التجاوز هو إذا تجاوز عنه سبحانه وتعالى فإنه يكون في عافية. ولذلك يشرع أن العبد يسأل الله العافية، حديث العباس وحديث بكر سألوا الله العافية، فما سئل الله شيئا بعد اليقين خيرا من العافية. وأكرم نزله، النزل هو ما يعد للضيف، يقال نزل ونزل بضم الزاي وإسكانها، من الضيافة التي تقدم. وأكرم وأوسع مدخله، وهو المكان الذي يكون منه الدخول، قال مدخل ومدخل، المدخل هو الطريق الذي يكون مدخله إلى الجنة، ومن ذلك القبر، أن يتسع ويفسح له في قبره، جاءت في هذا أخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام. واغسله بالماء والثلج والبرد، جاء بهذه المطهرات بالماء والثلج والبرد. قال العلماء مناسبة الغسل بالماء والثلج والبرد أن الذنوب لها حرارة على القلب ولها أثر، فالغسل بالماء والثلج والبرد يزيل هذه الحرارة، وهو إزالة أثرها بعد ذلك، فهي مطهرات مع مطهرات، مثل ما تقدم في الشمول والعموم في سؤال المغفرة. يعني حينما تتأمل الأخبار ففيها دعوات عامة ودعوات خاصة، وهذا يبين أنه ينبغي المحافظة على الأدعية كلها، لأن حديث أبي هريرة دعوات عامة: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا شاهدنا وغائبنا ذكرنا وثانا، دعوات عامة. اللهم لحيته منه وحيده السلام، الحديث كما تقدم. وهنا اللهم اغفر له دعوات خاصة، دعوات خاصة، فلهذا شرع أن يجمع بينهما. ولهذا المسلم حينما يدعو غيره يحسن يدعو نفسه من الأحياء. كذلك في الدعوة للميت جمعت الأخبار الدعوة للداعي ولإخوانه، ثم هو في حال دعوته للعموم الميت داخل، لكن داخل على سبيل العموم، وهنا على سبيل الخصوص: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف من اكل ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا. الحديث في حديث معروف: ونقه من الخطايا، نقه ليس فيه من الذنوب، يظهر الورد في هذا، انا ما ادري عنه تنقيه، مع انه جاء ذكر الغسل بالماء والثلج والبرد. وتقدم ان الدعوات في مثل هذا المقام يحسن فيها التكرير والعموم، وإن اختلفت الألفاظ فمعانيها والتقت في أصل المعنى لكنها تتفاضل بحسب اختلاف الألفاظ، وإن اتفقت في أصل. ولقد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، هذا تخصيص، هذا تنقية خاصة، كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، لأن الثوب الأبيض هو أسرع الثياب تأثر بالأذى والقدر ويظهر أثره، فلهذا كان التنقية كتنقية الثوب والدنس دليل على إزالة ومحو جميع الذنوب فلا يبقى لها أي أثر، وهذا هو عين المغفرة، مع أنه قال اللهم اغفر له وارحمه، والمغفرة معناها التنقية والإزالة والمحو، ثم جاء بتفصيل معنى المغفرة: وأبدله دارا خيرا من داره، دار في الدنيا ودار في الآخرة، دارا خيرا من داره يدعو له بذلك، وزوجا خيرا من زوجه. هذا التبديل، هذا التبديل، التبديل يقع بتبديل الذوات ويقع بتبديل الصفات، يوم تبدل الأرض غير الأرض، يعني أنها تكون أرض نقية لا ليس فيها لم يعمل عليها بخطيئة، فالتبديل يكون بهذا وبهذا، فإن كانت زوجه في الدنيا هي زوجه في الآخرة فكل منهم يبدل للآخر، فلو كان على صفات أو أخلاق لا ترضاها زوجه وهي على صفات وأخلاق لا يرضاها فإنها تبدل في دار الجنة وكرامة، فلا يبقى فيها شيء مما في الدنيا. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، وزوجا خير زوج، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار، وافسح له في قبره وله فيه كذلك. ثم سأل الله سبحانه وتعالى أن يدخله الجنة، وذلك أنه حينما يقبر فقد قامت قيامته، ويفتح للمؤمن باب إلى الجنة، وروحه تنعم، روحه تنعم، ولهذا الأرواح لها شأن عظيم، منها أرواح تسرح في الجنة ومنها أرواح تكون في هذا الكون، الله أعلم، على اختلاف كثير في الأرواح، واللي اختار القيم وجمع من العلم أنها تختلف، وجاءت النصوص في أرواح الشهداء وأرواح المؤمنين، وأن روح نسمة تعلق في الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده. الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله عن الإمام الشافعي عن مالك عن الزهري عن عبد الرحمن ابن كعب مالك عن كعب بن مالك، وهذا إسناد صحيح عظيم فيه ثلاثة من الأئمة، وقل أن يجتمع مثل هذا الإسناد، كما نبه على ذلك أبو كثير رحمه الله في بعض كلامه. نسمة المؤمن طائر يعلق في الجنة حتى يرجعه الله إليه، يعلق من العلقة، كما قالت عائشة: وكانت النساء لذاك خفافا إنما كنا يأكلن العلقة من الطعام، يعني ولأن الأكل والغذاء للروح ويكفيها أدنى شيء. هذه نسمة المؤمن أنها تصرح الجنة. أما الشهيد فهي محمولة، كما في حديث مسعود عند مسلم وحديث ابن عباس عند أبي داود أنه قال: أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة ثم تأوي إلى قناديل معلقة في العرش. الحديث: اطلع عليهم ربك اطلاع الحديث. المقصود أنها جعلت لها كالمراكب تحملها وتسرح في الجنة بين أشجارها وثمارها وخيراتها، ولهذا قال: وأدخل الجنة وبحسب نعيم الروح يتنعم الجسد ولو بلي ولو صار ترابا، فكله يبلى إلا عجب الذنب، كما في حديث سعيد الخدري: ومنه يركب الخلق، منه يركب، كما في الحديث: وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار. وهذا دليل أيضا على أن عذاب القبر، أن العذاب قد يقع لكل الموتى ويسأل الله، والعذاب غير العقاب، فقد يكون عذاب بمعنى العذاب، وقد يكون عذاب بمعنى التألم. ولهذا قد يحصل ألم للصغير ممن لم يكن بالغا لا على معنى العقاب وهو غم قبر، فهذا نوع من العذاب. ولهذا النبي عليه قال: السفر قطعة من العذاب، يعني تألم النفس به هو. وقال عليه الصلاة والسلام حديث أيضا لرواه ابن جرير وغيره، قال عليه الصلاة والسلام: أي عباد الله، لا تعذبوا موتاكم، إن أحدكم يبكي فيستعبر له صويحه. أي عباد الله لا تعذبوا موتاكم، يعني لا تزعجوهم، لا تعذبوهم ببكائكم، فإنه يصل إليهم ويحسون به، وليس هذا على معنى العقاب. ولهذا صح عن أبي هريرة في الموطأ أنه صلى على طفل فقال: اللهم أعذه من عذاب القبر، اللهم أعذه من عذاب القبر. فمسألة فيها كلام لأهل العلم، والحديث في قوله صغيرنا وكبيرنا يدل على أن هذا أيضا يدعى حتى للصغير، هذا الدعاء، خلافا لمن قال إنه لا يدعى للصغير بهذا، بل يدعى أنه قال الله صغيرنا وكبيرنا. ثم أيضا لو كان هنالك دعاء للصغير لجاء في السنة، فلم يأتي في السنة حديث أو دعاء خاص بالصغار، كما أنه لم يأتي حديث خاص للرجال دون النساء والنساء دون الرجال أو الصغار دون الكبار، بل جاءت الأحاديث بالدعاء لكل من يقدم صلى عليه. والصحابة كانوا يصلون على الجنائز الصغير والكبير، ولهذا ربما يقدم في الجنائز الصغير والكبير، قدم صغير وكبير. هو في عهد النبي عليه الصلاة والسلام مات يموت من الصغار من يموت ونحو ذلك، وكان يدعى على يدعى للجميع بما يدعى له لكل الأموات، ما يدعى لكل الأموات. قال: وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار، وافسح له في قبره ونور له فيه. وهذا الحديث رواه مسلم من حديث عوف ابن مالك. قال: وإن كان صغيرا، استعجلت الكلام عن الصغير وجدك رحمه الله، وإن كان صغيرا قال: اللهم اجعله ذخرا لوالدي، ذخرا لوالدي، أي شيئا مدخرا مذخورا لهما، مذخورا لهما، يبقى أجره ذخرا لوالديه، بمعنى أنه لوالديه يوم القيامة حيث يكون شافعا لهما، ولأنهم أصيبوا به. ولا شك أن هذا نوع من الذخر، حيث أصيبوا به فمات لهم أجرهم بهذا. والأحاديث هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة في فضل من قدم ولدا، وبعض الألحق به الكبير أيضا، لكن الصغير ظاهر فيه، وفي أنه يكون شافعا وفرطا. الفرط هو السابق يسبق. قال أنا فرطكم، يقول عليه الصلاة والسلام على الحوض، وأجرا يعني لهما، وهذا من بركة يعني الصبر والاحتساب حينما يصبر ويحتسب على موت الصغير، فيكون له أجره بتقدمه. والحديث صحيح معاوية بن قرة، معاوية بن قرة عن أبيه أنه كان له ولد صغير، أو أنه كما في الحديث صحيح عند النسائي قال كان رجل عند النبي عليه الصلاة والسلام يحضر مجلسه ومعه صبي صغير له يأتي به، غلام صغير يعمه، ففقده النبي عليه الصلاة والسلام، فقده، فسأل النبي عنه قال أين هو؟ قالوا يا رسول الله بنيه مات، ابن الصغير مات، فحزن، فقدها النبي عليه الصلاة والسلام، فدعا به قال لا تحب ألا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدته عنده ونحو من ذلك؟ فقال نعم يا رسول الله نحو ذلك. فطيب نفسه بهذا. وفي صحيح مسلم صغاركم دعاميص الجنة، يلقى أحدهم أباه فيمسك بثوبه فلا ينهنهه دون الجنة. دعاميص جمع دعموس، قيل أنها دويبة تعلق في الماء حينما الماء يبقى مدة طويلة فيحصل يخرج منه بعض حيوانات أو كالدويبات الصغيرة فتعلق من هنا ومن هنا فيلزم مكانه لا يبرح. كذلك هذا شبهه بالذي يمسك بثوب والده وأبيه فلا يتركه حتى يدخله الجنة. وهذا ليس في السقط، السقط ورد فيه خبر لكن ضعيف عند ابن ماجه أنه يمسك بسرره وأنه لا يترك يعني والده حتى يدخل الجنة، حديث ضعيف إنما ورد في من ولد حيا ثم مات بعد ذلك. قال وإن كان صغيرا قال اللهم اجعل ذخرا لوالده ورطا وأجرا وشفيعا أي شافعا مجابا، يعني سأله سأل الله عز وجل يكون شاف يشفع وتجاب الشفاعة، لأن هذا هو المقصود من الشفاعة هو أن تجاب. اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين، أي ممن تقدمه من صغار المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم، لأن صغار المؤمنين عند إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما في حديث الإسراء أنه حوله أولاد المسلمين وحوله صغارهم، حوله أنه كان كما في حديث الإسراء يعني حوله الصغار ممن مات وهو صغير. وقه برحمتك عذاب الجحيم، هذا الخبر ذكره العلماء ولا يثبت مرفوع، جاء في بعض الروايات لكن لا يصح الخبر. ثبت عن الحسن رحمه الله وذكره البخاري مختصر قال باب قراءة الفاتحة بصلاة الجنازة، وقال إنه صلى الحسن على صغير فقرأ الفاتحة ثم قال اللهم اجعله فرطا وسلفا وأجرا. هذا رواه عن الحسن معلقا مجزوما به. وقال الحافظ في الفتح وصله عبد الوهاب بن عطاء في كتاب الجنائز له ساق من رواية عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن، وهذا يبين أن عبد الوهاب بن عطاء هذا لعل الخفاف ومعروف بالرواية له كتاب اسمه الجنائز. نعم لا نقف على هذا والله أعلم، صلى الله وبارك على نبينا محمد. نعم 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 يشمل حد مزوج غير مزوج، زوجا خيرا من زوجه، يعني لو فرض أن هذا الميت تزوج، تزوج فأبدله زوجا من خوله على سبيل الفرض والتقديم. نعم كيف؟ نعم لا هو أخبر عن تسليم سرا، لكن الإمام يجهر وغالب، والإمام يكون واحد والذين خلفه يسرون، الذين خلفه يسرون، أما الإمام يجهر، لكن الكلام عن صلاة الجنازة والذين يصلون خلفه يعني هو يسأل عن صلاة الجنازة، كيف صفة صلاة الجنازة لعموم الناس، لعموم الناس كيف يصلي صلاة، فقال يسلم سرا من نفسه والمسلم سرا من نفسه، لكن الإمام يجهر بها، الإمام يجهر بها، مثل ما تقول مثلا في صفة الصلاة، كيف صفة الصلاة، لو سألها عن صفة الصلاة قال تكبر وتركع الحديث، ثم قال وتسلم سرا في نفسك، ليس معنى ذلك أن يصار الإمام أنه لا يجهر. نعم إيه نعم، مثل ما جاء، لأن في حديث سعيد الخدري رضي الله عنه أنه دعا بثياب جدد فقال كفنوني فيها فإن الميت يبعث في ثيابه التي مات فيها فيها، قال أمر بتحسين الكفن، أمر بتحسين الكفن، فهم يبعثون حفاة عراة، هذا أول ما يخرج الناس من القبور، ثم يكسوا، وأول من يكسى إبراهيم عليه الصلاة كما في الصحيحين، أول من يكسى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم كيف؟ هل يشرع؟ ما يظهر فيه شيء والله أعلم، يعني ما يظهر فيه شيء، لأن يعني في ظاهر ما ينقل عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كان يعلم من يصلى عليه، من يعلم من يصلى، مثل ما جاء في جنازة أم كلثوم وابنها عمر، يعني قالوا إنه صلي على ابنها عمر، وكذلك أمه أم كلثوم ذكروها باسمها، فما يظهر في الشيء، لكن بعض العلم يقول لا بد أن يعين يعرف أن يصلي عليه رجل أو امرأة، وهذا يبتني على مسألة هل يشرع تغيير الضمائر أو لا، اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم ارحمها، اللهم ارحمها، اللهم اغفر لهما إن كان رجلين، اللهم اغفر لهن، اللهم اغفر لهم إن كان جمع رجال جمع نسوة، والأقرب والله أعلم ما شرته، لكن الأقرب والله أعلم أن لا تغير الضمائر، وأن يبقى الحديث على ما هو عليه، ويكون القصد منها، ويكون حال الصلاة هو الصلاة على هذا الميت، على هذا الميت أو جنس الميت، الميت سواء كان رجل أو امرأة، صغير أو كبير، أو جنس الميت سواء كان واحد أو أكثر من واحد، فبهذا يكون الدعاء صالح لجميع الأحوال. نعم إيه؟ نعم المقصود أنه عام خيرا من زوجه، حليه ما أقيد في كل شيء، خيرا من زوجه
للرجل والمرأة.
نعم
للرجل والمرأة، حتى المرأة يدعى لها، رأيت بعض طلاب العلم يقول المرأة لا يدعى لها بهذا،
هي هذا عادي، هذه مسألة الحيلة ما جاء فيها شيء، أقول ما جاء فيها شيء، والكلام فيها مبني على النقل، مبني على النقل، ومبني أيضا على الخلاف في الأخبار الواردة في هذا الباب، في المرأة، وهل هي لزوجها أو تخير فتختار، كما لأن جاءت أخبار مختلفة في هذا. حديث سلمة أنها إذا تزوجت عند أزواج تخير بين أحسنهم أخلاق، بين أحسنهم خلقا. قال في رواية حديث سلمة وغيرها: ذهب حسن الخلق بخيري الدنيا والآخرة. مسلمة وغير مسلمة الظاهر، حبيبي لعلهم حبيبة الظاهر. وكذلك في الحديث الآخر لآخر أزواجها، وجاء في حديث حذيفة: إن كنت تحبين أن تكون زوجتي في الآخرة فلا تتزوجي من بعدي. كذلك عن أم الدرداء لما خطبها معاوية رضي الله عنه فقالت: إني لا أريد بأبي قتادة لأبي الدرداء بدلا، وإني أرجو أن يكون زوجي في الآخرة. وذكرت أنها لآخر أزواجها، آخر أزواجها. حديث جاءت هذا عند الطبراني وغيره وفيها ضعف، لكن تحتاج إلى تحرير والنظر في المعنى. ومسألة أيضا المرأة، كل امرأة تزوج في الآخرة، كلهم ليس في الجنة أعزب كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم.
بعد التكبير الرابع وقبل السلام.
التكبير ماذا؟
بعد التكبير الرابع.
إيه.
وقبل السلام. هل يشرع ذكر أو قول أو يسبح؟
بعد التكبير الرابعة.
وقبل السلام.
قبل السلام. الصحيح أنه ما في شيء. الصحيح أنه لا يقال شيء. هذا ما ثبت شيء. أعلى ما ورد في هذا، جت آثار في هذا ما تثبت شيء منها. وأعلى ما ورد في هذا ما رواه أحمد بن ماجه برواية إبراهيم بن مسلم الهجري عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه صلى على ابنة الله، صلى على ابنة الله فكبر أربعا ثم وقف حتى إذا ظنوا أنه يكبر سلم سلم، فقيل له في ذلك وأخبرهم فقال: إني رأيت رسول الله صنع كما صنعت. وهذا الحديث لو ثبت وفيه أنه جمع يدل على أنه دعا، يدل على أنه يدعو بعد الرابعة، أنه يدعو بعد الرابعة، لكن الحديث ضعيف، الحديث ضعيف. ولهذا الأظهر والله أعلم أنه كما في الحديث أنه ينتظر قليل لا بأس، كما قال أبو إسحاق، يعني أحسن من تكلم في هذه المسألة أبو إسحاق الجوزجاني رحمه الله، وذكر كلام الصاحب المغني وقال ما معناه. يقول رحمه الله: إني أرى أن النبي انتظر عليه الصلاة والسلام حتى يسلم آخر الصفوف، آخر الصفوف، فإنه ربما سلم الإمام وبعض الناس لم يكبر الرابع، فيكون تكبيره ماذا بعد سلامه. ثم قال: وأعوذ بالله أن أقول شيئا لم يريده رسول الله صلى الله عليه وسلم أو شيئا أراد غيره. فهذا هو الأقرب. وذكر بعضهم أدعية في هذا، ولهذا ذكر ظن صاحب رحمه الله تعليلا هو وغير تعليلا جيدا، قال ما معناه: إنه لو كان هناك دعاء